من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع سيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد تحدثنا بالأمس عن قصة أصحاب الفيل والمحاولة لهدم البيت الحرام استباقا لمبعث النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وتحدثنا أيضا في الدروس الماضية عن وضعية العالم في تلك المرحلة، وضعية العرب بالذات، كيف كانوا يعيشون وكيف كانت المرحلة. وهنا سنتحدث عن هذه المرحلة الختامية التي أتى من الله سبحانه وتعالى فيها نوره الأعظم برسوله الخاتم ورسالته الخاتمة وكتابه المجيد الخالد. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إنه مولد ومبعث ومجيء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في مكة البيت الحرام بعد 40 يوما من عذاب أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة، أول بيت لعبادة الله وضع في الأرض. وفي يوم من أيام مكة المكرمة وفي 12 من ربيع الأول ولد السراج المنير، ولد البشير النذير، ولد المبعوث رحمة للعالمين، ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من ولد إسماعيل عليه السلام، ولد شاهدا بتوحيد الله، ولد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولد استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفيل، تلك الحادثة العجيبة، وكان للحادثة بنفسها علاقة بإرهاصات القدوم المبارك لخاتم الأنبياء. الكون كله في فرح وسعادة وابتهاج بهذا المولود الجديد الذي تشع من وجهه الرحمة الإلهية والهيبة الربانية. إنه حبيب الله اصطفاه على الناس أجمعين من خير أسرة، يعيش مع أمه آمنة بنت وهب، والقرشية ترضعه وترعاه في بيت سيد قريش، في بيت جده عبد المطلب، تلاعبه وتناغيه وتحنو عليه، وهو يعتمد على يديه وركبتيه يحبو إليها ليرضع حتى ينام في حجرها. وهكذا عاش الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيامه الأولى وطفولته في حضن أمه رضوان الله عليها، أمه آمنة بنت وهب القرشية. وتمر الأيام والأعوام، وبينما محمد مع أمه في طريق العودة من يثرب بعد زيارة قبر أبيه عبد الله الذي مات في المدينة، ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله لا زال جنينا في بطن أمه التي تحدثه عن شجاعة أبيه وكرمه وصفاته الحميدة، ها هي آمنة تمرضه مرضا شديدا، وتنتقل آمنة إلى جوار ربها. ها هي آمنة أمه تمرض مرضا شديدا وتنتقل آمنة إلى جوار ربها وتدفن وقد تركت طفلها وعمره 6 سنوات. فيكمل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطريق مع الركب المسافر إلى مكة حزينا لفراق أمه، ويحنو عبد المطلب بقلب الأب الحنون ليخفف أحزان محمد ويرعاه ويهتم به، وها هو يجلس في صدر المجلس بجواره وزعم قريش من حوله. فمحمد يفهم الحديث ويميز الطيب من الخبيث، ولكن عبد المطلب يغادر الدنيا بعد أن يحث ابنه أبا طالب شقيق عبد الله على الاهتمام بمحمد الذي لا يزال في 8. فكان أبو طالب أكثر اهتماما بمحمد، فلما صار في 12 من عمره اصطحبه عمه إلى الشام ليتعلم فنون التجارة. وكلما مرت الأعوام يزداد محمد صلوات الله عليه وعلى آله تميزا ورجاحة في العقل، فكان يتأمل في الكون الفسيح، فلم يعبد الأصنام ولم يفعل المنكرات، واشتهر في قومه بالصادق الأمين والأخلاق الفاضلة. فاختارت خديجة بنت خويلد للتجارة في مالها ثم للزواج منها. خديجة ذات المال والجمال والجاه والعقل، خديجة التي ترفض زعماء قريش وتختار محمدا صلوات الله عليه وعلى آله. ولأن محمدا بحاجة في علم الله إلى من يشد أزره في قابل الأيام ويواصل مسيرة الهداية من بعده، فقد اختارت عناية الله ابن عمه عليا ليكون رفيق دربه وتلميذه الوفي المخلص. ولأن هذا الإنسان يحتاج إلى إعداد خاص، فقد تم تأهيله في مدرسة خاصة على يد أمهر الأساتذة وأكملهم، فكان الإسلام مدرسة علي، وكان رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله معلمه ومربيه. هكذا أراد الله أن ينضم علي إلى أسرة رسول الله فيكون تحت رعايته ويعيش في حجره، يتنسم عطر النبوة ويشم عرف الرسالة ويتبعه في كل أفعاله وأعماله وخصائصه ومميزاته، حتى أضحى ظل النبي الذي لا يفارقه وربيبه الذي لا ينفك عنه، ورثه في جميع خصاله النفسية والدينية. وهكذا عرف النبي صلوات الله عليه وعلى آله بين قومه بالصادق الأمين والرجل الحكيم. إنه ابن سادة قريش هاشم وعبد المطلب وأبي طالب، إنه الحكيم الذي أصلح بين قبائل قريش حين كادت تقتتل عند إعادة بناء الكعبة الشريفة، حين وصل البناء إلى الحجر الأسود واختلفت قبائل مكة على من يضع الحجر الأسود في موضعه، في حين كان يقف الجبابرة الأشرار أكابر قريش من بني أمية ينشرون الفساد ويسعون إلى إثارة الحروب والفتن، لقد وقف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكمته العالية بعد أن تراضوا به حكما وقال: هذا ردائي، ضع الحجر فوقه، وليمسك كل كبير قبيلة بطرف من الثوب ولترفعوه جميعا. فأعجب أهل مكة بهذا الصلح الذي حافظ على أرواحهم ودمائهم وجنبهم الحرب فيما بينهم. وكان محمد صلوات الله عليه وعلى آله كلما ازداد رفعة وشرفا ومكانة في قومه كان يزداد تواضعا لهم وعطفا عليهم ورحمة بهم، حتى إذا بلغ 40 من العمر حين كان في غار حراء كعادته لعبادة الله على دين إبراهيم عليه السلام، ويتأمل في خلق السماوات والأرض ويتألم على حلول الجاهلية محل الدين الحنيف دين إبراهيم الخليل. جاءه الروح الأمين وجبريل عليه السلام ملك الوحي إلى رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، مبلغا برسالة من رب العالمين التي بدأت بسورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وهكذا بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه بالرسالة الخاتمة، بعثه بالإسلام دينا عظيما. هذا الدين القويم هو إرث الأنبياء، هو خلاصة رسالتهم. القرآن الكريم هو يمثل الوثيقة الإلهية التي تضمنت محتوى كتب الله السابقة. بعث الله نبيه محمدا على فترة من الرسل في ظل جاهلية جهلاء أطبقت ظلماتها على الأرض، فعم في هذه الدنيا الجهل والظلم والشر والفساد والطغيان، وتنصلت البشرية عن تعاليم الله التي أتت في السابق عن طريق أنبيائه ورسله وكتبه، وأصبح واقع البشرية واقعا سيئا جدا انحط الإنسان فيه عن إنسانيته كثيرا وكثيرا وكثيرا. فكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، بعثه الله بالنور والهدى ليعيد للإنسانية إنسانيتها، ليعيد لها كرامتها واعتبارها، ليأخذ بهذا الإنسان ويضيء له الطريق ليؤدي دوره في هذه الحياة كخليفة لله في أرضه بما ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان سموا وكرامة وقيما وأخلاقا ومبادئا، ليعمر هذه الحياة وهو يحمل تلك القيم والمبادئ، فيكون وجوده في هذه الحياة يحقق له ما أراد الله له من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله بعث في محيط وبيئة شأنها شأن بقية العالم، غارقة في الكفر والشرك والظلم والفساد ومفاسد الجاهلية بكل أشكالها وعاداتها السيئة، في مكة بالرغم من قداسة مكة، بالرغم من وجود بيت الله الحرام فيها، لكن مع كل ذلك كان المجتمع في مكة شأنه إلى حد كبير شأن سائر المجتمعات البشرية في بقية أنحاء المعمورة آنذاك. لديه كل الأمراض، لديه كل المثالب، كل المساوئ، والكل في كل بقاع الأرض كانوا في حاجة ملحة وماسة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وهدايته ونوره. مع هذه الظلمات، مع هذا الضلال وهذا الضياع وهذا الجهل، جاءت رحمة الله وإرادته لاستنقاذ هذه الأمة ولتغيير واقعها ولإصلاحها، لتتحمل مسؤولية عظيمة يكون لها أثر كبير بتغير واقع حياتها، ويكون على ذلك فلاحها وعزتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. فمثلت الرسالة الإلهية على يد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله رحمة وخيرا وشرفا للعرب جميعا، للعالمين أجمع. وعندما تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله برسالة الله سبحانه وتعالى صادعا لأمر الله، يحمل للبشر جميعا ما تحمله الأنبياء من الخير ومن إرادة الهداية والحرص على هداية الناس وإرادة الخير للناس والعناية والاهتمام البالغ بأمر الناس وسعادة الناس والسعي الدؤوب إلى تغيير واقعهم نحو الأفضل وإعادتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. وهكذا في ظل وضع عالمي ساقط تحت هيمنة الوثنية والشرك والخرافة والجهل والضلال المبين بكل ما تعنيه مفردة الضلال ككلمة شاملة ووصف يتسع لكل مفردات التعبير عن الحالة القائمة آنذاك من شرك وكفر وفساد وظلم وانعدام للهدف وضياع بكل ما تعنيه الكلمة، صدع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالحق مبلغا لرسالة الله، جامعا بين الرحمة العظيمة للناس والحرص على إنقاذهم، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أعظم هذا الوصف فيما يفيده من الهداية والنور الذي كان عليه رسول الله منيرا به للعالمين، وبين الثقة بالله والتوكل عليه لمواجهة التحديات والأخطار والصعوبات الهائلة، وبقوة الإيمان وبنور الهداية الإلهية، ثبت صلوات الله عليه وعلى آله مستبصرا على بينة من ربه في مواجهة قوى الطغيان والضلال التي تحركت لمواجهته بكل همجيتها وبكل إجرامها ووحشيتها وإمكاناتها الهائلة، مشرك العرب واليهود والروم الذين كانوا قوة عالمية، لكنها كلها باءت بالفشل. وشق الإسلام طريقه، والنور بدد الظلمات المتراكمة الكثيفة وصولا إلى النصر والفتح المبين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، أن يثبتنا على دينه، أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يعجل بفرجه ونصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.